بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الموقظة: قال: وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف، وهذا تقدم توجيهه في الدرس الماضي. أما أنهم يختلفون فهذا يوثق وهذا يضعف، قد يوجد، لكن لا يجتمعون على تضعيف من هو ثقة أو توثيق من هو ضعيف، فلا بد من قائما لله عز وجل بالحجة والحق. قال: والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن بدر خطأه أو قدر خطأه كما في نسخة أخرى في نقده فله أجر واحد والله الموفق. هذا أخذناه أيضا في الدرس الماضي. قال: وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه. في نسخة ورد به في شيخ ورد به في حفظه وغلطه. قال: فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده. إذن الكلام الأول فيما يتعلق بالضبط، والكلام الثاني فيما يتعلق بالعدالة، لأن الكلام في المعتقد هو من جهة العدالة، من جهة العدالة، والكلام في الضبط يعني في الحفظ من جهة الضبط، والراوي المحتج بحديثه يشترط فيه أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. قال: وهذا، قال: فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب، فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك. من بدعته غليظة، سيذكر بعض البدع الغليظة، ومن بدعته دون ذلك سنمثل له، وقد مثل له المصنف، ومنهم الداعي إلى بدعته. الداعي إلى بدعته أي الذي نصب نفسه داعيا إلى تلك البدعة، ومنهم الكاف أي الذي لا يدعو إلى بدعته، يعتقد تلك البدعة لكنه لا ينتصب للدعوة إليها بقوله. قال: وما بين ذلك أي في البدعة الغليظة وفي البدعة الخفيفة، وما بين ذلك في الداعي إلى بدعته وفي عدم الداعي، وما بين ذلك أي يشتد ويضعف. قال: فمن جمع الغلظ والدعوة، كانت بدعته مغلظة غليظة ودعا إليها، تجنب الأخذ عنه، لأن الأصل أن المبتدع لا يؤخذ عنه العلم. إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولأن المبتدع الداعي إلى بدعته هو في محل سوء الظن، وإنما تساهل أهل العلم في رواية المبتدع ونقله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا لها، ولأن الواحد منهم أي من المبتدعة يتحاشى أن يظهر كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيفتضح من قبل العلماء الجهابذ، وهو يريد أن تبقى له سمعته وأنه ليس بكذاب، ويريد بذلك أيضا أن يقبل الناس عليه فلهذا يتحاشى الكذب، لأنه لو كذب نفر الناس عنه ورموه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء فيه من الوعيد، فليتبوأ مقعده من النار. فكانوا يتحاشون الكذب ليتخذوا ما حفظوه من الحديث مجلبا للناس إليهم، وربما بعضهم يقصد بذلك أن يمرر بدعه عند من يأخذ عنه العلم. فلهذا تكلم أهل العلم في الأخذ عن المبتدع فيقول الذهبي رحمه الله: من جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه، ومتى جمع الخفة والكفة أخذوا عنه وقبلوه، كانت بدعته خفيفة كيسير التشيع وليس بداع إليها إلى بدعة التشيع. نعم، فإنهم كما قال الذهبي في موضع من الميزان فيما أذكر أو في بعض كتبه: لنا لسانه وعليه بدعته، لنا صدقه وعليه بدعته. فالغلظ قال كغلاة الخوارج، البدع المغلظة الغليظة كغلاة الخوارج. الخوارج الغلاة كالأزارقة، وهكذا أيضا طوائف من الخوارج، ومنهم النجدات والمحكمة والعجاردة. ومن غلظ بدعتهم أنهم يتبرؤون من عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، ويقدمون ذلك على كل طاعة، ويكفرون أصحاب الكبائر، ويرون خلودهم في النار في الآخرة، ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة، يرون ذلك حقا واجبا عليهم. هذه بعض معتقداتهم كما في الملل والنحل. والجهمية، وهم منسوبون إلى الجهم ابن صفوان، وهم القائلون بخلق القرآن والقائلون بالجبر، وهكذا نفوا الأسماء والصفات زاعمين أن ذلك يقتضي التجسيم والمشابهة المماثلة. قال: والرافضة، وهم الذين رفضوا الحق ورفضوا تولية زيد بن علي حين طلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر، فقال: وزير جدي. فقالوا: إذا نرفضك. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة. فرفضوا الحق ورفضوا إمامة زيد بن علي، وحصروا الإمامة في السبطين، بل بعضهم غلا وجعله في ذرية الحسين وحده كالاثني عشرية. قال: فهؤلاء ليسوا بأهل أن يروى عنهم ولا كرامة، لأن بدعهم غليظة، والخوارج اختلف في تكفيرهم، فكفرهم جماعة من أهل العلم، وأمسك عن تكفيرهم آخرون. هذا إذا كان عندهم فقط فكرة الخروج وليس عندهم مكفر آخر. فأما من عنده مكفر واضح صريح كفرقة من الخوارج ينكرون سورة يوسف ويقولون ليست من القرآن، فهؤلاء كفار باتفاق أهل العلم، لأنهم أنكروا حرفا، لأن من أنكر حرفا من كتاب الله كفر، فكيف بمن أنكر آية، فكيف بمن أنكر آيات، فكيف بمن أنكر سورة بأسرها. قال: والجهمية كذلك كفرهم أهل العلم لقولهم بخلق القرآن ونفي الأسماء والصفات وغير ذلك. والرافضة، الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويتبرؤون منهم ويطعنون في أم المؤمنين عائشة، ومنهم من يقول بتحريف القرآن وغير ذلك، من بلغ به معتقده إلى هذا المعتقد فهذا كفر بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، ومعتقدات الرافضة أيضا مبثوثة في كتب الملل والنحل، وقصة التبرؤ من زيد بن علي أوردها ابن حجر الهيتمي رحمه الله في الصواعق المحرقة. قال: والخفة كالتشيع والإرجاء. الخفة أي البدع الخفيفة كالتشيع، والمقصود بذلك تشيع الأولين، أما تشيع أكثر المتأخرين فإنه رفض. تشيع أكثر المتأخرين رفض، وإنما المقصود من هذا تشيع الأولين. وكان تشيعهم أنهم يفضلون عليا على عثمان، يفضلون عليا على عثمان، ولا ينكرون خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، ويقولون هؤلاء هم خلفاء الأمة والذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إنما يقولون علي أفضل من عثمان، فإذا قيل لهم لما قدم عثمان على علي قالوا: يجوز أن يتولى الأمر المفضول في وجود الفاضل. وهذا مذهب من مذاهب أهل البدع، فالتشيع بدعة، وانتشرت في الكوفة، وانتشرت في الكوفة، نعم، وفي العراق، لكن في الكوفة على وجه الخصوص في الزمن الأول كان الانتشار فيها أكثر، ولهذا تجد أكثر من رمي بالتشيع تجده من أهل الكوفة. والإرجاء، وأما تشيع المتأخرين الذي فيه التبري من أبي بكر وعمر وعثمان فهذا رفض وليس بتشيع، وهذه بدعة مغلظة، تبري من أبي بكر وعمر وتضليل الصحابة أو تكفيرهم، تضليل الصحابة أو تكفيرهم بسبب أنهم خالفوا الأمر بولاية علي، فيقولون الصحابة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهم كفار، وبعضهم يقول هم ضلال. هذه بدعة مغلظة، إنما التشيع الخفيف هو أن يقدم عليا على عثمان في الفضل مع اعترافه بأن عثمان كان خليفة قبل علي، ويقرون بخلافة الأئمة الثلاثة قبل علي رضي الله عنه. والإرجاء، والإرجاء هو التأخير، والمقصود أنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان قول واعتقاد، قول واعتقاد، وأخروا العمل، أخروا العمل، قالوا العمل ليس من شرط الإيمان. نعم، وهم أقسام، هؤلاء المرجئة أقسام، ومن أخف أولئك إرجاء الفقهاء، إرجاء الفقهاء الذين يقولون لا بد من العمل لكنه ليس من الإيمان، وهذا القول منهم قول غير صحيح، فإن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. قال: وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه، وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه. نعم، وفي ذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى: أولا، الخطابية أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب، وهم فرقة من فرق الرافضة يزعمون الألوهية في الأئمة، وهذا لا شك في كفرهم ولا يمتري في ذلك أحد. قال شيخنا ابن وهب، وهو ابن دقيق العيد، في كتابه الاقتراح، وقد نقل الذهبي رحمه الله كثيرا من المباحث الموقظة وفوائدها من ذلك الكتاب، كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد رحمه الله. قال شيخنا ابن وهب، وسيأتي الكلام على الخطابية في قول الشافعي بعد قليل. قال شيخنا، قال الذهبي رحمه الله: قال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، والمعنى أنه يروى عن الراوي إذا كان صدوق اللسان، ولو كان مذهبه منحرفا عن مذهب أهل السنة، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة. فإذا اعتقدنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى، أو فإذا اعتبرنا في نسخة فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض، أي لأنهم يستحلون الكذب، ولأن بدعتهم مكفرة. وهذا أيضا من جهة، يعني ليس على إطلاقه، فهناك من ردت روايته مع كونه نعم من الرواة الذين ينقلون الأحاديث، فيذكر ببدعته وترد روايته، ويقال ليس أهلا بأن يروى عنه. نعم، وهناك من روى عنه من أهل الأهواء، وهذا لا ينكر أن أهل الحديث في زمن تدوين الحديث احتاجوا إلى أن يرووا وينقلوا عن بعض من في معتقدهم بدعة، كما سننبه عليه بعد إن شاء الله. قال شيخنا، قال الذهبي: قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ يعني إذا روى شيئا وكان فيه تأييد لمذهبه، كأن يروي الشيعي حديثا في فضل علي رضي الله عنه، أو يروي المرجئ حديثا في الاكتفاء بقول لا إله إلا الله أو نحو ذلك. فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل رواية من روى شيئا يؤيد بدعته، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به، يعني احتيج إليه حاجة شديدة، فنقدم سماعه منه. وإن شاء الله تعالى دهمنا الوقت الآن، لكن هناك ثلاث مسائل لا بد أن ننبه عليها إن شاء الله تعالى، نبهنا عليها. المسألة الأولى ما قلناه في الدرس الماضي في ماذا؟ في أن الجرح والتعديل قد انتهى. المسألة الثانية في أخذ العلم عن أهل البدع. المسألة الثالثة في يعني التفصيل بين الداعي إلى بدعته وعدم الداعي إلى بدعته أو غير الداعي إلى بدعته. هذه ثلاث مسائل لنا فيها معها وقفة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أو الدروس القادمة، فنبهوني عليها إن شاء الله تعالى. فأما اليوم فنقف عند قوله قال شيخنا بن وهب ينبغي أن تتفقد أن تتفقد حال الجارح إلى آخره. فنكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.